وفي اليوم الثالث عشر وبعدنا مطرحنا، وفي اليوم الثالث عشر وبعد الحقيقة الكاملة ما بينت، وفي اليوم الثالث عشر الناس بعدها عم بتعيش تداعيات الانفجار الرهيب يلي دمر بيروت وعصف فيها وبأهلها. باليوم الثالث عشر كمان حلقة خاصة من النشرة العلمية بهالحدث الجلل من نواحي علمية عدة وجديدة. ومن هالمنطلق حلقتنا اليوم مقسمة إلى ثلاث أجزاء، وبالتالي ثلاث لقاءات مع اختصاصيين ورجال علم. اللقاء الأول مع البروفيسور الفيزيائي جوزيف دغيم وهو متخصص بطاقة الاحتراق والسوائل. اللقاء الثاني مع الباحث جوزيف الصايغ وهو خبير ملوثات بيئية عن كيفية تخزين هالمواد. ومنختم بلقاء عن المباني وسلامتها وتهديدها مع المهندس يوسف عزام وهو رئيس شبكة سلامة المباني. لقاءنا الأول مع البروفيسور الفيزيائي جوزيف دغيم. الله معك بروفيسور.
الله معك بروفيسور. نحن وياك مباشرة رح نبدأ نشرتنا العلمية لليوم، ورح نحكي يمكن تناولنا الأسبوع الماضي كل النواحي اللي ممكن أن الواحد يخدها علميا. رح نترك الناحية الفيزيائية أو بعض الأمور اللي بتحيط بالناحية الفيزيائية، لأنه كمان حلو أنه نكون عم نغطي، مش حلو بالعكس، بس أنه انفرض
يعني.
انفرض على بهالحادث أنه يكون في عنا معلومات نقدر نخدها لحتى نتفادى، ليش لا؟ لحتى نتفادى ويكون في معلومات عند الناس نتفادى فيما بعد أي شيء من هال من هالكارثة اللي حصلت، والخطأ والأخطاء الكتيرة اللي رافقت تخزين هالمواد المتفجرة. إذا بتسمح بروفيسور، هل فينا نتناول الانفجار من الناحية الفيزيائية؟
أول شيء بدي أعزي أهل الشهداء، الرب يصبرهم ويشفي جميع المصابين. إذا بدنا نبلش نحكي عن الانفجار بمرفق بيروت، أنا بعد هلأ شفت كمان مقالة كان عم بيقولوا انه هيدي نترات الايرانيوم. اول شيء نترات الايرانيوم منا لادي، ونحن في عنا مكانات جيجر يعني بتقيس الاشعاعات الايرانيوم على الاكيد، يعني بتبين معنا. ونعرف كمان من التآكل بالمعادن وبالادمية، لهيك هيدا انا برجح انه منه نترات ايرانيوم. هيدا نترات دامونيوم. نترات دامونيوم على الاكيد هودي مواد قديمة هونيكي تعرضت للرطوبة وتصلبت. والنترات دامونيوم هو مثل ما بنعرف ما بيشتعل لوحده، هو يعني بنسميه كومبيرون. كومبيرون يعني أكسجين، مثل الأكسجين، بس بيشتعل أو بينفجر على درجة حرارة عالية مثل 210 درجة سلسيوس.
فيزيائيا بروفيسور، شو اللي يعني احنا بالحلقه السابقه حكينا بالطريقه الكيميائيه، فيزيائيا شو حجم هالانفجار وقديش مزبوط هالاهراءات؟ يعني يحكى كتير وعم نقرا كتير عن قصص انه هالاهراءات المبنى لانه بيتو مسلح هو يلي خلى انه الفجوه تكون لميلة المرفأ أكثر من أنه لميلة بيروت جنوبا إلى ما هنالك. قديش وإذا ممكن بالتفصيل، يعني تنقول 2750 طن، إذا كانوا أقل إذا كانوا أكثر، قديش هالكبر ممكن يكون للانفجار؟
أنا اليوم بدي جاوب على سؤالين. أول سؤال أنه كيف صار الانفجار. ثاني سؤال بدي لأنه البشر عم تقول أنه هل هني كمية 2750 طن، هل هي 300 طن؟ أنا عملت شوية كالكول حسب مادة الميكانيك دي في الفيد، يعني مادة الميكانيك السائل والغازات، واستنتجت لنتيجة أنه الطاقة يلي طلعت من هالانفجار هي مرتين لبل أربع مرات. وهلأ بقلكم بالتفصيل شو هي شو صارت. بس جوابا لأول سؤال، لحنا بنعرف لأنه النترات دامونيوم بيدوب على 169.6 درجات، يعني بس يدوب النترات دامونيوم بيصير مادة وحدة، وبيصير بعدين بس ترتفع بفعل الحريق أو ارتفاع بدرجات، ما بنعرف الحريق من شو صار، بس بسبب ارتفاع درجة الحرارة أدت إلى ارتفاع سريع لدرجة الحرارة لفوق 210 درجات، مما أدى للنترات دامونيوم لأنه يطلع غازات وبالفراكسيون دو سيكوند، يعني بجزء من الثانية ولعت كل هالغازات وفجر الأمونيوم بسرعة، بما أنه كان بإغراءات لأنه مسكر. وإذا بيكون انفجار بغرفة مسكرة بيكون العاصف أقوى، يعني توصلت سرعة الموجة لألف متر بالثانية، وهيدي الموجة يعني نعرف احنا جدار الصوت يعني سرعة الصوت 340 متر بالثانية، يعني تخطط جدار الصوت هيدي الموجة
ألف متر بالثانية
أكثر من 10 كيلومتر.
نعم.
بقلب المدينة.
نعم.
هلأ جوابي على إذا كانت الكمية هي 2700 طن أو هي 300 طن، نحن في علم الميكانيكي في الويد عندي ديزيكواشون يعني معادلتين. أول معادلة هي بطلع الطاقة من كمية النيترات دامونيوم يلي هي تقريبا 2700 طن، نضربها بالأنتالبي، الأنتالبي تبع الانفجار.
نعم.
بيطلع معي أنا نتيجة إنه هي 4 تيرا جول يعني 4000 بليون من الطاقة الحرارية. هيدي خلينا نحفظ هالرقم 4 تيرا جول. إذا حسبنا هيدي القوة كمان من خلال العصف للانفجار.
نعم.
يعني من خلال إكواسون تانية اللي هي رو إر 5 على تي كاري، رو هي دونسيتي تبع الهواء يعني هيدا سئل الهواء.
نعم.
والآن هو شعاع الانفجار على الوقت تي. إذا بيجي بحسبها بيطلع معي أول انفجار عطيني 8 تيراجول، أما وقتها عطيني انفجار عطيني 17 تيراجول. يعني هيدا
بس هي المعادلة عطت أكثر بكثير من أول معادلة،
عطت أكثر بكثير من انفجار 2700، وهيدا إذا اعتبرنا 2700 كانوا موجودين ما كانت الكمية أقل. يعني الطاقة يلي صدرت عن هيدا الانفجار هي مرتين لبل 4 مرات أكثر من الطاقة
اللي ممكن تعطيها 2700.
هيدا بننقض الخبرية اللي بتقول انه لو كان 2070 كانوا دمروا المدينة كلها، لانه الطاقة اللي صدرت.
نعم.
عنه هي اكثر بكثير من طاقة انفجار 2700 طن من النيترات.
طيب هيدا بيأكد انه المواد اكثر ولا شو المشكلة؟
هيدا بيعني لانه كان في نيترات دامونيوم.
نعم.
بس النيترات دامونيوم بده
لوحده
طاقة ينفجر. على اكيد كان في مواد تانية هي
اللي عطت هالقوة
لهالانفجار الكبير مع نيترات دامونيوم، قد الانفجار كبير ضخم يعادل يعني بين 8 و17 تيراجول.
يعني حضرتك خلينا بس هيك كمان نبسط للمستمعين، حضرتك عم بتقول انه لو في 2700 طن كانوا عطيوا بس 4 تيراجول يلي هي كتير قليلة نسبة لا اذا في مواد تانية يلي طلعت معك المعادلة 8 تيراجول او 17 تيراجول.
صح.
معناتها بترجح انه يكون في مواد تفجيريه تانية هي يلي عطت اكثر هالعصف.
على اكيد لانه النيترات دامونيوم ما بيجي لوحده الا اذا ارتفع درجه حرارته يعني فوق 210، وعلى اكيد يعني صار في انفجارين، اول انفجار وثاني انفجار. يعني كيف ما في انفجار يعني بس نيترات دامونيوم معروف احنا بنقدر نحلله. خلينا ما في كمان في اشخاص ثانيين قدروا انه قوه هالامبلي هي بين 1.5 ل 2 كيلو طن من التي ان تي القوة التدميرية تبولها. كمان إذا بدي أرجع أعمل كالكول من هيدي، أنا بعرف إنه 1 كيلو طن من التي إن تي بيساوي 4.18 تيراجول، كيلو طن بيعدوا إلى 8 تيراجول. نرجع
يعني حتى التي إن تي لوحده ما ممكن يعمل
نفس النتيجة. يعني لا، هو التي إن تي هو يونيتي يعني للإنفجار، يعني إذا بعتبر أنا الإنفجار يلي إذا بحسبه من قوته التدميرية.
نعم.
مثل ما قدروا 2 كيلو طن من التي إن تي يلي بيعتبر رابع امبلي بالعالم.
نعم.
نتيجته بالانرجي عطيتني 8 تيراجول كمان. هذه معادلة تالتي.
بروفيسور نعم. يعني هلا بدي احكيك شوي شو سمعنا وشو شفنا. على السمع كان في هالخرق جدار الصوت عادة اللي بنسمعه بالطبقات العالية من الجو عند مرور طيران حربي، وكأنه سمعناه على الأرض، ما بعرف إذا صح المعادلة.
مزبوط، لأنه جدار الصوت مثل ما قلت لكم أنه هو وقت ما تخطى سرعة 340 متر بالثانية.
نحن
وقتها بتكون هالانفجار بقلب غرفة مسكرة.
نعم.
بيكون سرعة العصف أكثر بكثير من أنه تكون مفتوحة.
نعم.
فهيك بستنتج أنا أنه كانت السرعة تقريبيا بالألف متر بالثانية، لأنه تخطط كثير جدار الصوت فهيك سمع الصوت وكانت شرفة سيك. يعني عملت شكل المشروم، بس المشروم شو هو البابير دو يلي شفته انت طالع طلوعه الابيض وبنصه كان في عنا
البابير دو يعني اللي كانت بالمي، يعني عم نحكي المي لانه اللي كان هو موجود بالمي. مزبوط ولا لا؟
مزبوط. كل شيء بيتبخر على درجة حرارة، وين كل المادة صلبة بيكون موجود فيها مي بتتبخر كمان المي منها وبتعمل هالفابير هيك مثل ناحية المشروم.
نعم.
هلأ هالعصف كان مثل ما قلنا يعني على على اكثر شيء على سطح الارض
على سطح الارض على تحت الارض
30% منه صوب البحر
العرق. اوكي
انت انه هو سفريك ودائري دائري عندك صوب البحر 50% عملت موجه دمرت السفن وعلى اكيد عملت حفرة ب 140 متر قطر
نعم
140 متر ورجعت موجة البحر عملت على أكيد تسونامي ردت طمرت الحفرة بالماء. أما من ناحية البر
نعم.
بين 20-25% ضربوا الإهراءات. الإهراءات هو بتون مسلح
نعم.
دمر نصه بس وقفوا العاصف عن منطقة بيروت العاصمة هونيك
يعني مزبوط وقف
بين 25-30% نعم. صوب منطقة الأشرفية والمناطق بيروت السحرية هونيك
نعم.
بس هيدا توقيف العصف اللي عملته الإهراءات ممكن يكون حول العصف كمان أكتر لمات الأشرفية ولا لا وقفوا يعني وقفوا مش حولوا لا شيء
على الأكيد هيدا اللي بنحكي فيه كمان من خلال الميكانيك بالفلويد من خلال دراستنا لأنه وقتها بيكون سرعة العصف يعني فوق العصف هيدا فوق 1000 متر بالثانية هو ما بنحكي لحنا بالميكانيك لامينار ما بقى عنا شيء يعني رايح موجة مثل موجة البحر جاي وضربت شط صار عندنا شيء اسمه توربيون يعني بعد بتجي هالعاصفة وبيضرب بأول بنايات أو بيضرب بالأهراءات الأهراءات والبنايات بترد هالعاصفة بس بتخلق وراء البنايات نوع من التوربيونات هالتوربيونات بس تبرم بتصير تسحب الهواء من الفراغات من قلب البناية من قلب البيوت وتدمر وتلاقوا الأبواب والشبابيك عم يتكسروا
أو الأبواب المحلات أو كلهم بروفيسور صاروا بخمس ثواني بعشر ثواني
بسرعة سرعة يعني إجمالا فراكشن دي سيكوند بس الله احنا عم نحكي ثاني ثانيتين كانت ثواني كانت مدمره كل شيء سريعه كثير وحتى التربيه ما بتشوفه لانه سريعه كثير بيبرم وبيروح بس البنايات احنا لو كنا بلد مثل اوروبا او مثل امريكا
كثير ملزقين
بيوت من خشب بيوت من خشب او من تنك او من سمو كان ما ضل شيء
دمرت
بس لحسن الحظ لانه احنا عمارنا متين بيوتنا كلها بيتون بيتون مسلح
طيب هالتوربيون اللي عم تتفضل فيه بروفيسور دغيم التوربيون اللي عم يسحب الهواء بين البنايات لو كانوا البنايات متلصقين أكتر ببعضهم كان أهين ولا لا أصعب
هو كل ما يبعدوا كل ما يقربوا من بعضهم البنايات كل ما يكون أصعب لأنه بيصيروا قراب على بعضهم التوربيونات لهيك هلا بعض الناس مثلا بيقولوا يسألوا ليش أنا بيت تدمر مش بيت جاري تدمر ليش شباك مش شباك ليش محلي مش محل جاري
نعم.
لأنه التوربيون هو دائري بيضرب هالميلي بس تبرم بيكون في فراغ بيكون مطرح مش ميري هالسيركل ما مرقت ما بتضرب هيك بتلاقي مطرح دمر مطرح ما دمر وكل ما يكونوا بعاد شوي بيعمل سيركلز بعاد شوي عن بعضهم
طيب. إذا بتسمح لي بروفيسور عندي سؤال عن الإنسان يعني اللي عرفنا عدا اللي جروحوا من الإزاز في أشخاص عينيهم تأذوا في أشخاص دينيهم تأذوا في بعض الأمور يمكن حصلت داخل جسمهم هن مش منتبهين عليها هل هالشي هيدا صحيح من وراء هالضغط القوي اللي
على أكيد وقتا بيصير في انفجار وقتا فقع بالفور حمل كل شيء بيطير التنك معونيكي كله تنك وإزاز ومعادن كله بيحمله معه مثل كأنك حامل تربيون مثل تويستر والتورنادو عم بيصير برا بيكون حامل معه هالزجاج وهالمعادن وبتصير مثل شظايا كلها تعتبر شظايا بتفوت وكل ما تكون قوية كل ما تخرج وتفوت رميعة مثل السكاكين يعني بتشكل طيب. بجسم الإنسان
أنا عم
بحكي على أكيد ما تطير هالإزاز
قوة الضغط
عم يطير بنشرات كتير صغيرة
إيه بس أنا عم بحكي قوة الضغط على الإنسان هل أزته شخصية يعني عم بحكي كتكوينه الجسدي
حسب بعده عن الانفجار على الأكيد احنا مع قوة الضغط الطيور بتصير ما بتعرف تسمع الإنسان على الأكيد بيطرشوا بيتأذوا جسدي على الأكيد بس يصير في انفجار بمنطقة القريب منه إذا ما مات
ما
من الانفجار بيموت من قلة الأكسجين لأنه عملية الحرق بتحرق الأكسجين وبيختنق فهيك وقت بنجي بدنا نفتش على أشخاص قليل إذا بنكون ربنا نصلي له
ونقلل نصلي
له تلكي طيب لأنه كلهم بيروحوا خانق وبيروحوا من الشظايا ومن
طيب هون
من ضغط الانفجار
بروفيسور إذا سمحت هلأ بدي فوت على هيك مثل هلالين ليش الأشخاص اللي كتير قراب ببطلوا يسمعوا يعني نحن بنسمع الإبعاد بيسمع أكثر الانفجار من لحظة يعني عم تحكي حضرتك عن فقدان السمع نهائيا بس اللي بيفقد
عنده ديسيبال معين بيسمعه
نعم.
إذا كان الانفجار أقوى من الديسيبال اللي بيسمعه الإنسان بينطرش ما بيعاد يسمع ما بيعاد يسمع الانفجار لأنه صار قريب تعدت الديسيبال تبعه اللي بيسمعه فهيك بس مثلا الحيوانات بينزلوا كتير لأنه ديسيبل كتير سموه سمعهم قوي.
نعم.
فهيك بس يكونوا قريبين بيهربوا قبل ما يصير انفجار لأنه بيسمعوا قبل.
نعم.
فهيك بس الأغلبية بهيك مطرح بيطرشوا.
بروفيسور يعني بنقدر نقول انه هلا نحن ما بنعرف شو عم بيصير عند الناس، بس في ناس يمكن طرشوا، في ناس يمكن عينيهم تأذوا، في ناس صار في شيء داخل جسمهم من وراء هالضغط.
هي مواد هي توكسيك معروف، الNO2 والNOx والغاز وغاز أمونياك وكل هالغازات، بس تنفجر على اكيد في مواد كمان، يعني هو بينفجر الغاز غاز، بس على اكيد هالمواد الباقيه كمان بدها تتنثر بالهواء. اذا اجت كمان هيدي بدرجات حراره عاليه على اكيد بدها تحرق مطرح ما بتوصل، اذا وصلت على العيون بدها تحرق العيون على اكيد. هودي المواد بيعرفوا، هودي الكيمستري والشغلات الكبرى بهيك شغلات، يعني بيقدروا بيحددوا بالتحديد شو صار بالعين وبالجسم. بس انا مثل ما بعرف انه ترد امونيوم هو خطر كثير اذا كمان كان على درجة حرارة عالية كتير.
أكيد نحن رح يكون لنا لقاءات أخرى مع حضرتك بروفيسور جوزيف دغيم، حضرتك بروفيسور فيزياء، المعلومات قيمة جدا يلي أعطيتنا إياها، شكرا لك ولقاءات أخرى إن شاء الله.
أهلا وسهلا، الله يحميكم.
شكرا.
كافيين النشرة العلمية لليوم، وعم نسبر أغوار العلم بانفجار بيروت، ولقاءنا هلأ مع الباحث جوزيف الصايغ خبير الملوثات البيئية، والموضوع تخزين المواد الكيميائية.
بدي أرجع جدد أكيد تحيتنا لك أستاذ جوزيف، ولكن الأسئلة كتير ودايماً ننطر لتصير الشغلة اللي نبلش نبحث به تدابير وإلى ما هنالك. هذا شيء دايماً عم ندفع ثمنه، وندفع ثمن كتير كبير بشيء اللي صار من حوالي تقريباً أسبوع أو أكثر شوي. إذا بتسمح لي أستاذ صايغ، بدنا نتناول موضوع هالمواد اللي بتحترق أو اللي بتنفجر أو ما بعرف شو ممكن نقول عنها. هلأ عم نسمع كتير ما بتنفجر واحدة، ما بتحترق واحدة، يعني بس الحادثة اللي صارت هل هي خطأ تخزين، وهل هناك أمكنة تانية معرضة لهيك نوع من الـ من الـ من الحوادث؟ لأنه يعني أنا إذا بدي بس جواب مفصل من حضرتك، هي مشكلة تخزين أم مشكلة تانية دخلت على هالموضوع؟ حتى نوضح للمستمعين، لأنه المستمعين دايما عم بيخافوا، هلأ صاروا خايفين وين في مركز لشركة الكهرباء، وين في معمل كيماويات، وين في ما بعرف إشياء كتير، صاروا عم بيخافوا. عشان هيك المشكلة شو؟ مشكلة التخزين، وهن هالمواد بيحترقوا ما بيحترقوا، في عامل آخر دخل عليهم تيحترقوا؟ عشان هيك إذا بتسمح.
أول شيء بحب أذكر العالم اللي شفت حالة صارت ضحايا هالانفجار، وألا يكون مع الجميع. في كم شغلة لازم نتذكرها، أنه بما خص توليد الطاقة، الفيول اللي عم نستعمله لا توليد الطاقة، إن كان نحن المعامل تبع المعامل الكهرباء، أو كان المعامل مثل شكة وسبلين، المعامل الإسمنت، أو حتى الموتورات اللي عم تحرق فيول، هيدا كمان طاقة، السيارات عندك البنزين العادي، كل شيء اسمه محركات. الفيول تبعنا اللي عم نستعمله بلبنان هو من أسوأ أنواع الفيول وما تحت، والأشياء اللي ممنوع بقى تنحرق. وكمان اليوم في proposals، في أطروحات إنه نحرق أشياء كيميائية خطيرة جدا 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 تحت مسمى الـ waste to energy أو النفايات لنولي الطاقة.
طاقة من النفايات.
يعني نحن عم نفوت شوي وشوي رح نصير مثل بلاد أفريقيا الصمرة مثل ما بيقولوا، يعني سب سحارن أفريكا، محل ما بي أي شركة بتروح بتطمر زبالتها النووية والكيماوية وملا حسيب ولا رقيب، نحن تقريبا صرنا هون
عخوطاهن.
ايه عخوطاهن. هلا صار نحن عنا حادثة بالثمانينات، الآن البلد كله وما قعد، كيف إيطاليا بتزت زبالتها الكيماوية عنا، وكان عنا ضيعة كتير تأذيت من ضيعة شنين عير.
نعم نعمل ملفات كبيرة عن نفايات السامة وقتها بشكل
مضبوط. وفي شغلة هون نقطة كتير أساسية كل العالم تقطع عليها مرور الكرام، في شيء اسمه acute toxicity، يعني مادة الخطيرة اللي انت او الانسان حده رح يتعرض للعوارض صحية نفسية بالآن بالذات اللحظة لانه عم بيشم هالريحة.
نعم.
بس في chronic toxicity او التسمم على المدى الطويل، يعني عندنا مثلا رح ياخد اثنين هير بيقولوا في يمكن 50 حالة كانسر لضيعة صغيرة ما لها تفسير، يعني يكون عندك هالأبار الكانسر بهالمنطقة الصغيرة سهل علمه. ليه؟ لأنه هالمواد الكيميائية فاتت بالمياه الجوفية ضلت هونيك، وفي منها كتير persistent organic pollutants POP، كتير من الاندستريال ويست يمكن كمان كان نوكلير أو جزء منها. في عندك مناطق كتير بلبنان في أبار الكانسر ما بنعرف ليش،
عذرني بس تحدد
من المياه الجوفية.
نعم. استاذ بس بدي احدد شوي نروح اكثر على صلب الموضوع يلي هو المواد الكيميائيه اللي يحكى عنها وتفضلت فيها حضرتك ببدايه حديثك عن معامل الطاقه. هالمواد
نعم. بس لحتى نربح وقتنا استاذ،
معامل طاقه جديده لا يحرقوها، يعني اليوم الهازرز ويست او المواد الخطيره
نعم.
ممنوع تنحرق، واللي هي بالقانون اللبناني بس تصفر، عم بيلاقوا أو لاقوا فتوى لإلها إنه يجربوا يشوفوا كيف بده يحرقوها بلبنان.
شو اسمه؟
في شركة عالمية
يعني ما خاصة بالنيترات دامونيوم، يعني مثل النيترات.
ما خاصة بالنيترات دامونيوم. نحن عم نحكي عن كل المواد، المعقولة تنحرق وهي خطيرة للصحة، أو بدكم تحكوا عن النيترات دامونيوم؟
لا بس قصدي فينا نحدد غير المواد، يعني فيك تسمي القصص بأسماء بما إنه نحن بنشر علمية، يعني أي مواد
أكيد.
ممكن
أكيد. أول شيء إذا بدنا نحكي عن الفيول أويل العادي.
نعم.
اللي بتحرق تنقول مثل معامل شكة. عم نحكي عن انبعاثات الميركور، انبعاثات السلفر دايوكسيد، انبعاثات الأسيد الكلور، الهيدروكلوريك أسيد. وهون عندك عشرات لمئات الأطنان سنويا عم تنبعث، لأنه الفلترات عنا أول شيء إذا كانت ماشية ما رح تلقط كل شيء. هيدا إذا كانت ماشية.
أوكي. هولي يلي عم بيطلعوا على الجو وعم بيأذوا الصحة. المواد اللي عم تتخزن مثل النيترات، يعني أنا رح تلني أرجع على مثل النيترات دامونيوم يلي يقال إنه هالكريستو أو هالحبيبات النيترات يلي لازم تنوضع بأماكن معينة بمقياس رطوبة معين إلى ما هنالك. هالمواد قديش تخزينها بشكل صحيح كان ممكن يخلي انفجار بيروت ما يصير؟
أنا معك، بس هولي موضوعين مختلفين.
نعم.
يعني نيترات الأمونيوم ما بفوت بالطاقة.
نعم.
ما بفوت يعني ما في مفعل بيولد كهرباء من النيترات الأمونيوم، وهني ما بفوتوا بمنظومة تنقول.
ليه موجودين مثلا بشركة الكهرباء؟
ليش موجودين بشركة الكهرباء نيترات الأمونيوم؟
نعم.
ما في سبب يكون في نيترات الأمونيوم بشركة الكهرباء، يعني ما بي منن الاندستريال سولفنت،
لانه انحكى استصايغ
بيقشر بينظفوا فيه الموتور او مثل التنين
لتنظيف الالات.
لانه اي لانه نذكر انه بينظفوا التوربينات.
عفوا،
بينظفوا التوربينات، هيك نذكر.
اذا بينظفوا التوربينات، اذا هيدا شيء تنقول از سولفنت، مثل كل السولفنت، يعني مثل التنين، مثل الماده الجليفوسات اللي بالاربعينات كانت كيلاتر كتير قاسي ويقشروا فيه حتى البواخر.
هي الخطورة خطورة وين في بالضبط استصاي؟ الخطورة وين بالنيترات دامونيوم؟
الخطورة كمكيار توكسيك بحد ذاتها.
نعم.
هي قليلة الخطورة نسبة للمادة مواد التانية اللي هي مسرفنة، يعني كمواد كسرطان عم نحكي، أو ك endocrine disruptor، أو كمخل بالغدد، أو
مخل
بالجهاز reproductive system، لو واحد يقدر ينجب أولاد أو هيك شيء.
هي
خطورة،
هي بتحترق أستاذ صايغ، هي بتحترق منها لو واحدة يعني معرضة للخطأ من خطر الانفجار أو الحريق.
أوكي. فإذا كانت flammable أو معرضة للانفجار explosive أو flammable، هيدا نوع خطورة تانية عن إنه إذا كانت خطورة هي للصحة، يعني تعمل أمراض. فإذا بدك تحكي من
هي بتحترق هالمادة
كانفجار، أول شيء هيدي المادة لتقدر تنفجر بدها تكون مضغوطة، يعني بكل أنحاء العالم اللي صار في انفجارات منها بكونوا 20 متر مكبسينا وتحت بآخر التكديس بتصير مثل كأنه مافيار مثل فازلين بتصير جيلاتينوز بتصير صلبة بس بتصير كأنه إزاز بتشمي من وراء الضغط ضغط تقلى يعني لأنه هي من ستورج تبعها إذا هيك بتصير هيدي الماتيريال إذا بتنضغط بتصير جيلاتينوز بتصير مثل السمغ القاسي فتقدر تاخذ منها وتستخرج منها كانوا يعني بدك تفوت الكمبرسور حتى بالزمانات كانوا يحطوا أصابع ديناميت يفجروها لياخذوها
اوف
ف ايه حسب كمية الكيميكال
استصايخ
كثير متعرضة للتفجير أو قليلة الانفجار
استصايخ بس إذا تسمح لي
الكيميكالز هنا بتقلل
نعم إذا بتسمح لي اللي كانوا موجودين اللي
ايه
فضل. بس دقيقة اللي كانوا موجودين ببور بيروت هالنيترات الموجود دامونيوم ببور بيروت هيدا شو قصته ليش ولع ليش انفقع أو ليش احترق ما زال عم نقول دايما أنه نسبة احتراقه معدومة إذا ما كان في مواد تانية دخلت عليه
أنا بقول لك استاذ فادي ما عندي اعتقاد يعني ما عندي معلومات بهالدومين هذا دومين يمكن بعهدت
فإذا ما في مشكلة تخزين يعني
المخابرات هنا لازم يعرفوا هالشيء هذا الشيء لازم يكون معروف عند الأجهزة الأمنية كلها فأنا يعني قديش علو ال نيترات دامونيوم قد كان ارتفاعه جوات الهانجار قد كان في عليه ضغط فهل يا ترى صار لها السوليد ستيت اللي هي ماليابل
هو منه لحاله من دون اي عامل اخر
لا ما في ينفجر منه لحاله
دون عامل
اخر ومنه لحاله البوتنسيتي تبعه سنه ورا سنه بتضمحل يعني منه لحاله اذا حطه
فاذا في عامل
في مسبب
اكيد كل مرة عندك هالمادة بده يكون عندك تشارج بده يكون عندك فتيشن مش نوع فتيشن يعني الفرقيع ما حكينا لا بس انه بده يكون عندك ديتوناتور
اوكي
مثل كل شيء مثل الاصبع الديناميت ما عنده
يعني هذا الصاعق يعني اللي بيقولوا له اللي بيقولوا له دائما بس هو مبدئيا يعني استاذ صايغ بس انا بدي اعرف لانه كتار الناس عم بيسالوا في كتير نيترات دامونيوم وين ما كان ويستعمل بالاشياء حتى الزراعيه ونعمل تجربه مش من فتره نعمل تجربه نحط مجموعه من هالبودره البيضاء وتحاول توليعها ما ولعت
اي الفيرولايزر او النيترات دامونيوم اللي يستعمل كاسمده زراعيه هيدا اجمالا ماده الانفجار فيه تخفضت
نعم.
يعني في اليوم نيترات دامونيوم للاستعمال المدني مثل ما بقوله
اوكي
هيدا فأزن... ما انه هين ترجع تفقع يعني حدا بده يكون تنقول كيمست حدا بده يكون خبير كيمياء ياخذ هالماده يرجع يشتغل فيها يرجع يعملها يعني يخفضها
اوكي فاذا نحن عم نحكي من ناحيه التخزين
اسباب غير
من ناحية التخزين ما في مشكلة إذا تخزن وكان بعيد عن أي شيء آخر ما في مشكلة بتخزين هالمادة
يعني من هون منطمن للأشخاص
ترجع أكيد يمكن نحن أشياء عم تتهرب الله أعلم
هذا غير موضوع بس نحن عم نحكي إذا مخزنة بشكل
بطريقة سليمة
ما في مشكلة فيها
صح إنه أكيد ما تشيل كمشة وتحطها بالصوبية وتدفع فيهم يعني انه مش انه هيدي سيف خلص بنكلهم او بننام حدهم
بس انه وجودها ما بيعني خطر على العالم بقوه مثل اللي عم بيحكى عن الذوق عن الجيه عن كثير من المعامل
نعم اصلا نحن بعدنا كان انسان من المنظومه الطبيعيه ودت لكل هالمشاكل نحن اليوم ليش بدنا نستعمل اشياء اسمده عندك احسن الاسمده اللي هي زبل
حيوان
صحيح نعم. لكن في عندها استعمال الثاني
يعني اذا بنرجع على طريقه السهله طريقه شدودنا بالعيش نحن على
كله بينحل استاذ صايغ نحن اكيد بنشكرك واكيد
رح يكون عندنا
لقاءات تانية
نحن شكرا لك استاذ صايغ
نوصل بنشرتنا العلمية لثالث لقاء مع رئيس شبكة سلامة المباني الأستاذ أو المهندس يوسف عزام، ونحن أكيد كان لقاءات تانية سابقة مع حضرتك وحكينا عن المباني، بس هالمرة عن مباني بيروت يلي يقال انه الالاف منها تضررت وانه في كتير مهدد بالانهيار الكلي، تقريبا 60، بتصلح لي اذا الرقم منه كتير دقيق لانه في كتير عم بيتداولوا بارقام عن هالمباني.
صباح الخير وبشرفني دايما نكون ضيف بالإذاعة الكريمة مع حضرتكم.
اهلا وسهلا فيك.
اكيد الانفجار اللي صار انا بشبه انفجار فجر كل المشاكل فجأة واحدة امامنا، مشاكل لها علاقة بالسلام العام، مشاكل لها علاقة بالاحمال، مشاكل لها علاقة بالقوانين والتشريعات، وهلا في قانون اجارات القديمة ومشاكل بين المالك والمستأجر. نحن بوضع اقتصادي صعب، يعني اجى انفجار فجر كل الامور كنا كثير حذرنا فينا معها عنا بالماضي، ولكن للاسف دائما عملية الاهمال بتطبيق الامور بوضع بالمسار الصحيح وصلنا لما وصلنا اليه. نحن بال 2017 تقريبا عملنا اخر تقريبا عملية احصاء بناء على عمر المباني وبناء على خرائط مقارنة بخرائط جوية، لقينا انه تقريبا بين 16500 لحد 19000 مبنى بلبنان، هؤلاء اغلبهم قديمين وكان بدهم ترميم وصيانة، وحذرنا لانه لبنان يضع من ضمن منطقة الزلازل.
قديش نسبتهم ببيروت؟ يعني 16500 بكل لبنان،
فيش 10000 مبنى ببيروت تقريبا. اذا بنطلع تاريخ لنعرف لنقدر نفهم اللي صار بدنا نعرف شوي تاريخ بيروت. تاريخ بيروت بدا نواه المدينه بدات من المرفق، يعني المرفق قديميا كان على ايام الفينيقيين، وبعد منها حتى بلش ياخذ الدور على المتوسط بال 1300 وتوسعت المدينه حول منه، يعني مثل مثلا مستشفى الكارنتينا كان مركز صحي، كان حجر مركز حجر صحي بهذيك الوقت، البواخر بتجي من مسافات بعيده وبيقعدوا الركاب لحد 40 يوم، المسبخ بالكارنتينا كذلك الامر، يعني نواه المدينه بدات من هذيك المنطقه
مثل اغلبيه المدن.
فعشان هيك اغلب المباني القديمه هي موجوده ضمن هذا النطاق. فاجى الانفجار فجر اغلب هيدا اغلب المباني القديمه، وللاسف نحن هلا هون اضافه للسلام العام واضافه لسلامه الانسان في سلامه الذاكره وسلامه التاريخ المدينه تاثر، فهيدا يضاف الى ما خسرناه من ارواح والجرحى اللي صار. فعشان هيك كان التأثير كتير مباشر وكتير كبير صار على لأن أغلب هاي الأحياء هي أحياء قديمة، فهيدي المباني أغلبها تطبعت، ونحن أمام مشكلة إنه هيدي المباني هي جزء من تاريخ المدينة تاريخ لبنان. عم نحكي عن الجميزي وجعتي والأشرفية، فعملية الترميم بدها تكون عملية كتير دقيقة لنحافظ أولا ندعم المباني بشكل إنه نحافظ على سلامة الناس اللي قاعد فيها، واثنين نحافظ على المباني لسيما انه عم نسمع انه بعض في التجار والمطورين العقاريين اللي عم يجربوا يقربوا على هاي المنطقه ويجربوا ياخذوا المباني قديمه ويهدوها وياخذوا عامل استثمار على هناك، وهذا شغله كثير خطره لانه شفنا يعني سوليدير كانت مثل قريب لحد منا، صحيح انشات منطقه مرتبه بالشكل ولكن بالنتيجه الاجتماعي سحبت كل اهل المدينه ومن قلب المدينه. نحن عم نقول انه بدنا نتم عمليه الترميم بس نحافظ على نتيجه
استاذ يوسف. استاذ يوسف
دور اساسي للدوله لانه بعمليه الترميم في ناس ساكنه موجوده بالبيوت، يعني سوليدار اجت من بعد ما انتهت الحرب وكان اوريدي الناس مش موجودين بالبيوت، نحن هون امام معضل انه امبارح الناس كانوا بالبيوت فجاه لقوا حالهم بلا بيوت.
استاذ يوسف هون
الدوله بدها تامن لهم سكن بديل ضمن هاي فتره عمليه الترميم، لانه في نسبه كبيره وعم بينحكى ب 8000 مبنى تقريبا، ونحن كنا احصينا بال 10000 تقريبا، هودي 8000 من اصل 10000 لانه كانت بالفعل خرائطنا بتبين انه اغلب المباني اللي وضع الانشاء صعب هني بهاي
المنطقه. استاذ يوسف اذا بتسمح لي
تاريخ المدينه يبدا
من هون. اذا بتسمح لي استاذ يوسف
اتفضل.
يعني بفضل يكون متوجه حديثنا شوي عن علميا عن واقع المباني اللي راح اسالك هلا هالسؤال، اكيد بالطبع الامور الثانيه يعني راح نخليها لغير برامج. بس اذا بتسمح لي، هل قوه هالانفجار، يعني من خلال اكيد متابعتك لكل تقارير العلميه، قوه الانفجار اجت من فوق وكمان كان في عندها ارتجاجات من تحت الارض. هلا خلينا نكون منطقيين، بنيات تقريبا ببيروت كنا دائما نحكي معك انه البنيات ما بتتحمل درجات هزات عاليه، وبيروت معظمها ابنيه قديمه. ومنا مهيئة لأنواع من الهزات. اليوم اللي صار واللي صار من 13 نهار بتصور إجالة بقوة ضغط هائلة من الناحية من ناحية الانفجار وهالعصف اللي صار. هيدا الشيء خلى بعض البنايات تتخلخل من فوق، بس نحن بدنا نشوف أساسات هالبنايات. هالأساسات لأنه اللي ما عرفوا أنا أنه أساسات البنايات القديمة منا أساسات متينة، يعني ما كتير في شغل على السوسول تبعه، يعني كله يمكن نشتغل شوية زخرفة من فوق، ولكن طبيعة الأبنية طبيعة منا طبيعة متينة، خاصة اللي هي يعني عم بدي أحكي إذا بتسمح لي اللي هني عندهم أساسات تحت الأرض.
نعم، إذا فينا نقسم المباني بشكل، إذا انبسط الأمور هي فينا نقسم الأسمين اللي حول المنطقة الانفجار. في المباني اللي هن جديدة واللي هن المباني الكونكريت يلي بياخدوا بعين اعتبار موضوع الزلازل. نحن بلبنان بنصنف ضمن زون 2 بموضوع الزلازل، يعني ممكن يوصل ل 6.5 حتى 7 درجات خمسية.
مش هين 7 درجات،
قوة الانفجار هي تقريبا 3.5. بس مثل ما ذكرت حضرتك استاذ انه الموضوع ما كان فقط الانفجار يلي عمل مثل الهزة الارضية، عمل عطف والمبنى اجمالا حتى المباني الجديده تتحمل حركه رياح دايناميك بضمن نسبه بسيطه ضمن نسبه معينه. يعني ممكن المباني
قد ايه، يعني استاذ يوسف قد ايه سرعه الرياح ممكن تتحمله هالمباني؟ لانه عاده نحن ما عم نحكي باعاصير من 200 كيلومتر وطالع، يعني قد ايه سرعه الهواء بدها تكون، قوه الهواء وضغط الهواء
200 ممكن يعني اخر النهار دائما بالتصميم تاخذ الورست كيس سيناريو، يعني اسوأ تقدير، ولحد من 190 ممكن توصل بالبان. فاغلب المباني العالي بتاخذ بعين الاعتبار، وحتى ممكن تميل، ممكن يعني يميل لحد 10 سم اذا اخذنا من اول المبنى لاخره.
طيب هل عصف
هذا مسموح؟
هل عصف تقريبا قديش كان قوته؟
العصف كان قوته كثير، يعني ما عندنا ارقام لانه نعم. ما في مقياس قاس، بس عم نحكي على عصف كثير قوي، لانه حتى المباني اللي هي
جديدة
بكذا مبنى تأثرت. فعم نحكي عن ضغط وعصر يمكن عمل نوع من الباكيوم الانفجار. فهيدا الشيء المبنى منه مصمم ليحمل هيدا الشيء، يعني انشائيا حتى لما عم نحكي
يعني
عن المباني
يعني منه مصمم لا يحمي هيك قوة ضغط من فوق، قوة هواء او ضغط هواء من فوق، ولا اساساته يمكن كمان رح تحمل اساسات ما بعرف.
عشان
يعني
هيك انا قسمت الانفجار لقسمين، قسم عمل هزه 3.5 يلي هي الاساسات اللي يجب يعني لازم تصمم بالطريقه الصحيحه. نحن بلبنان عندنا مرسوم تنامي عامه يلي طلع 2013، المباني يلي انشئت حديثا يلي تخضع لهي مرسوم التنامي العامه لازم تقدر تواجه 3.5.
بس في ابنيه قديمه
الى حد ما تعتبر قديمه، بس العصف نحن عم نحكي عن العصف اذا شفناه هذا بياثر على الطوابق العليه مثل ذكرت حضرتك. هون كثير مهم بعمليه المسح الميداني يلي بده تصير نقدر ناخذ خطه. يعني انا فيني اقسم الزون لقسمين، اذا اخذنا السنتر المرفا فينا ناخذ على 2 كيلو او 2 كيلو ونص ارك، وهيدي المباني كلها لازم تمسح مبنى بمبنى ما نترك ولا مبنى. ناخذ عينات من البطون وناخذ عينات من الحديد، وعم نحكي على المباني الجديده، وبناخذ كمان من كشف على الطوابق العليه ونشوف الوضع الانشائي تبعها.
هل مسح قديش لازم ياخذ وقت؟
بدي ياخذ وقت مسح رح ياخذ وقت، يعني انا بتصور انه يعني الفتره يلي عم بيحكوا عليها قاعده اعمار بسيطه بتخلي الموضوع منه كثير دقيق، خاصه نحن امام معضله انه الناس موجوده ببيوتها مش كانت خارج البيوت. فاذا عم نحكي المبنى على القليل يعني كمان حسب الهيومن كاباسيتي حسب الاعداد اللي بدها تنزل. نحن بناء على خبرتنا بلبنان يعني ما تاخذ جوره على الطريق بتاخذ سنه ليخطوها، فما بالك هيك عمل كثير كبير،
يعني بدها تروح سنين برايك؟
عفوا
بدها تروح سنوات.
بتخيل هيك عمليه المسح والاعمار بده ياخذ وقت، يعني على اللي بده ياخذ وقت صحيح. فبتخيل هون الناس اللي بتحضر حالها لهذا الموضوع، الموضوع ما راح يكون سريع. يمكن هلا العفويه والعمليه العطفيه عم تاثر، بس خط النهار
لنكون
ونعرف قدرات لبنان قدرات البلد.
استاذ يوسف لانه وقتنا رح ينتهي ما عندنا وقت كتير، بس بختاما شو بنقدر نقول بوضع الابنيه ببيروت اللي تضررت؟
اللي تضررت نحن قسم قسمين، في قسم رح يقدر ينعمل له صيانه وترميم،
وهون عم نحكي من بعد المسح ما نقدر نعرف هذا الطفل.
نعم.
والنص الثاني اللي هو للأسف بده يكون عنده بده يكون في حدم له. وهون عم نحكي عن مباني اللي أساساتها من يعني اللي ما عاد قادر تبني على أساسات.
خصوصا اللي عم نشوف إنه في بناية لقي على بناية تانية مثلا.
شفنا كثير صور.
نعم.
ما 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 مني
ما نقدر
دخلت
بالجودة الميدانية ببعض أكثر من منطقة.
نعم.
هاي الصور ما لقيتها موجودة على على الواقع على الأرض.
صحيح.
بس أخذت لها شفنا في ضرر كثير كبير في مباني الحطة لنا على هذيك المنطقة المناطق القديمة مبنية من حجر رملي يعني كل
بيت قديم. أستاذ يوسف يعني بس خليني إذا بتسمح لي لو عم بقاطعك لأنه خلص وقتنا يعني في حد حتى للأبنية الأثرية.
للأسف إنه في بعض مباني نعم ما منا قديم منا قديم في مباني للأسف قديمة بدها هدم.
نعم.
ولكن هذا الشيء بنقدر نتأكد منه بالعملية المسح الميدانية.
سيد يوسف أنا نحن بدنا نشكرك أكيد رح يكون عندنا حلقات أطول ونقدر نحكي أمور أكثر من هيك ولكن لضيق الوقت أنا بدي أشكرك أستاذ يوسف عزام المهندس يوسف عزام رئيس شبكة سلامة المباني شكرا لك.
شكرا يعطيكم العافية.
لهون بتنتهي نشرتنا العلمية لهالأسبوع بتمنى تكون فدتكم بعض الشيء. كانوا ضيوفنا رئيس شبكة سلامة المباني المهندس يوسف عزام والباحث الفيزيائي البروفيسور جوزيف دغيم المتخصص بطاقة الاحتراق والسوائل والخبير بالملوثات البيئية الباحث جوزيف الصايخ.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.